إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وقفات هامة مع سورة الأنبياء. مما لا شك فيه أن كثيرا منا في هذه الأزمنة قد ابتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ لم يتدبر، وإذا لم يتدبر لم ينتفع. وأنا أحاول بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الخطب أن أؤكد على أهمية عودتنا إلى القرآن وتدبره والتفكر في معانيه. سورة الأنبياء تدور حول موضوع في غاية الأهمية غفل عنه كثير منا، هو موضوع العبادة، موضوع الطاعة، وأثر هذه العبادة عليك في دنياك وفي آخرتك. فالله سبحانه وتعالى استخدم أساليب كثيرة في حث الناس على طاعته وحث الناس على عبادته، وهو غني سبحانه وتعالى عن ذلك. بل المنتفع في الأول وفي الآخر هو أنت، المنتفع في الدنيا والآخرة هو أنت. فتبدأ الصورة بعتاب من الله سبحانه وتعالى عن حال أقوام اقتربت قيامتهم واقتربت ساعتهم واقترب أجلهم، وهم مع ذلك غافلون، وهم مع ذلك لهم قلوب لاهية لا تتفكر ولا تتدبر، ولهم أجساد عن طاعة ربهم لاهية غافلة. فقال ربنا تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هم في غفلة عن ربهم تبارك وتعالى، هم في غفلة عن هول هذا اليوم وما فيه من أهوال، هم في غفلة عما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ليس هذا وحسب، بل قلوبهم لم تتفكر أبدا في عظمة ربهم أو في جلاله أو كبريائه أو عظمته، ولم تتفكر في هول القيامة وهول ما هم مقدمون عليه. قلوبهم تشعبت في الدنيا، أصبحت تسعى وراء الدنيا وحسب. فهذا ابتداء عتاب من الله لك، عتاب من الله لك. كيف تعلم أنك ميت ومع ذلك أنت مقصر في تحصيل الزاد الذي تقبل به على ربك تبارك وتعالى؟ ثم يلفت الله تبارك وتعالى أنظارنا أنه مهما طال عمرك، ومهما كثر مالك، ومهما زاد جاهك، أنت لن تخلد في الدنيا أبدا، لن تخلد في الدنيا أبدا. فلو أن الله كتب الخلد لأحد لكتبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ربه له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويلفت الله نظر الناس كلهم إلى هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة انتبه وإلينا ترجعون. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى أن هذا اليوم ليس باليوم الهين السهل، ولكنه يوم عسير، وأنت لا تستطيع بحال من الأحوال أن تتحمل لفحة واحدة من لفحات العذاب. قال الله: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، مجرد نفحة، شيء يسير، أهون شيء في العذاب، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وفي ختام الصورة يلفت الله تبارك وتعالى نظرك إلى أن الناس سينقسمون إلى فريقين. أما الفريق الأول فهم الذين ضيعوا الطاعة وضيعوا العبادة ولم يلتفتوا إلى ما ينفعهم في معادهم عند لقاء ربهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: واقترب الوعد الحق، بعدما أكد اقتراب الساعة في أول الصورة في ختام الصورة، وهذا هو التناسب بين أوائل الصورة وآخرها. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويقول الله لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا هو مصير كل إنسان يغفل عن هذه الحقيقة، أن النفع الحقيقي للعبد في الدنيا والآخرة قائم على عبادته وطاعته. أنت أخبارك إيه؟ أنت أحوالك إيه؟ هل يا ترى ستكون مع هذا الصنف اللي بمجرد ما يرى هذا الأمر أمام العين يقول: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا؟ ولا مع الصنف الآخر الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم بعدما أعدوا الزاد وأعدوا العدة والطاعة والعبادة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يوضح الله سبحانه وتعالى أنه لا ينتفع بهذه المعاني إلا من أعد العدة: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم يوضح الله تبارك وتعالى معنى آخر، هذا المعنى هو ما أريد أن أؤكد عليه في هذه الخطبة. بعد أن وضح أن النفع الحقيقي في الآخرة إنما يكون بحرصك على طاعته، وضح لنا أن ما يصيبك في الدنيا من هم أو غم أو شدائد أو أزمات أو عطاءات تريد أن يمن الله سبحانه وتعالى بها عليك، أو أمراض قد تصيبك، أو بلاء قد تسقط فيه، أن النجاة الحقيقية من كل هذا متوقف على رصيدك أنت عند ربك تبارك وتعالى. ثاني، قد يسقط الإنسان منا في أزمة، قد يظلم، قد يتسلط عليه الظالم، قد يقع في بلاء، قد يقع في قرب، قد يصاب بمرض، قد يحرم من الولد، قد يحرم من الولد، بل قد من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بعطاءات كثيرة ابتلاء واختبار. والله يقول إن النجاة الحقيقية في الدنيا إنما يكون على قدر عملك أنت. وهذا هو صلب الخطبة بإذن الله. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم ومن بعده نوح ولوط ومن بعده داود وسليمان ثم بعد ذلك أيوب ثم بعد ذلك إسماعيل وإدريس وذا الكفل ثم من بعد ذلك ذا النون ثم من بعد ذلك زكريا ويحيى، وكل واحد منهم له أزمة تشبه في كثير من الأوقات الأزمات التي تمر بنا. فإبراهيم ونوح ولوط ذكر الله تبارك وتعالى تسلط الظالمين عليهم، هذا قد أقع أنا فيه الآن، ظالم تسلط علي فأخذ مالي أو هددني أو إلى آخره. وقد يكون البلاء الذي أسقط أنا فيه في الدنيا مرض يصيبني كما أصاب المرض أيوب عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الأزمة التي أمر أنا بها عطاءات الله تبارك وتعالى لي، الله أعطاني مال كثير بلاء واختبارا مثل داود وسليمان. وقد يكون البلاء هم أو غم تسقط أنت فيه، أزمة من الأزمات وتوقن أنه ليس لها من دون الله كشفة كما حدث مع يونس عليه الصلاة والسلام. وقد يكون عطاء أنت تنتظره كما حدث مع زكريا، قد كان يتمنى الولد، نفسه في الولد، وبعد هذا كله يقول الله سبحانه وتعالى: إنما نجينا من ظلم، وأعطينا من حرم، ورفعنا الكرب عمن عاش فيه، وعافينا عمن عاش في البلاء والمرض. كل هذا بسر، سر ده هو العبادة، طاعتك رصيدك عند الله تبارك وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وخد معايا بقى بالك كده إيه من نسق القرآن: فاستجبنا له، لمن؟ لمين؟ زكريا. ووهبنا له، مين؟ زكريا. ووهبنا له يحيى. وأصلحنا له، من؟ زكريا برضو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم، هذا الضمير عائد على مين؟ لا، مش زكريا، إنما هو عائد على كل الأنبياء المذكورين قبل ذلك، بدءا من موسى وهارون إلى زكريا ويحيى. كل هذا الكم الهائم من الأنبياء الذين ذكروا في الصورة، هذا الضمير عائد إليهم، إنما فرج الله عنهم أو رفع الله من قدرهم بهذا السبب. قال الله واحد، ثلاث مقاطع في القرآن: واحد، إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، صح؟ لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وهذه لها دلالة أذكرها الآن. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. ثلاثة، وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية التي أريد أن أدور حولها الآن، أن الله تبارك وتعالى لا يرفع الكرب عن أحد إلا على قدر رصيد هذا الإنسان عند ربه تبارك وتعالى. ولنبدأ بيونس عليه الصلاة والسلام. يونس نموذج لإنسان وقع في كرب أو هم أو غم أو شدة كما تقع أنت، بما رفع الله عنه كربه بعبادته وطاعته، كان له رصيد عند الله به نجاه الله به. قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. معنى الظلمات يوحي لك إن واقع في مشكلة فوقها مشكلة فوقها مشكلة فوقها مشكلة، ظلمة باطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، زي بالظبط كده انت تقع في مشكلة واحدة، ولكن المشكلة تحس ان هي اصبحت مشكلات. واحد مريض، ادي مشكلة، معهوش فلوس، ادي مشكلة تانية، عنده اولاد لهم احتياجات، بقت مشكلة تالتة، زوجته عندها ازمة، بقت مشكلة رابعة، مشكلات بعضها فوق بعض، مشكلات بعضها فوق بعض. تلاقي مرة واحدة المشكلة، العقد انفرط، المشكلات بقت كلها متوالية بعضها فوق بعض. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله وضح لماذا نجاه من هذه الظلمات ومن هذا الكرب ومن هذه الشدائد في سورة الصفات، فقال ربنا تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما معنى فلولا أنه كان من المسبحين؟ هو ده مفتاح النجاة. يعني إيه فلولا أنه كان من المسبحين؟ أربع أو خمس أقوال للمفسرين. القول الأول قول ابن عباس والسدي وابن جبير وغيرهم: كانت له صلاة قديمة في جوف الليل نجاه الله بها. يعني صلاة زمان قيام الليل كانت رصيد له عند ربنا أن ربنا يرفع عنه الكرب الآن. بعضهم قال: فلولا أنه كان من المسبحين، كما قال الحسن: كان من العابدين فنجاه الله. عبادته القديمة جعلت له رصيد عند الله به نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الكرب. بعضهم قال: من المسبحين، أي كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وبعضهم قال: كان له عمل صالح قديم به نجاه الله تبارك وتعالى لما وقع في شدته. والمعاني كلها لا اختلاف بينها، ولكن هي كلها متفقة أن بسبب هذا الرصيد الذي كان ليونس عند ربه نجاه الله تبارك وتعالى الآن. أنت لو وقعت في كرب الآن أو وقعت في مشكلة الآن، صدقني ليس لها من دون الله كاشفة، والله لا يكشف إلا بما عندك أنت من رصيد. هل لك عند الله رصيد؟ ما تقولش أصل ده نبي. هقول لك، ما هو الثلاثة اللي دخلوا الغار برضو لما دخلوا الغار ونزلت الصخرة وأغلقت الغار عليهم، برضو توسلوا إلى الله بعمل قديم كان لهم، برصيد قديم كان لهم به نجاهم الله تبارك وتعالى بعد فضله ورحمته. فأول أمر بالنسبة لك إنك تعرف إن رصيدك طاعتك وعبادتك هي السبيل
لرفع الكروبات التي تكون أنت فيها. تقول لي بس دول من الصالحين؟ هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. فالمرض كرب، شدة، أزمة. ربنا يقول الفت نظره على طول للطاعة والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن داووا مرضاكم بالصدقة. وكأن النبي بيلفت نظرك ان اي مشكلة تسقط عليك انت محتاج فيها العمل، محتاج فيها الرصيد يكون لك عند الله، به يرفع الله عنك هذا الكرب وهذه الشدة. اثنين، وقد يكون العبد منا وقع في أزمة من الأزمات متعلقة مثلا بشهوة من الشهوات، زي حال بعض الشباب الشهوات تمكنت منهم وهو يريد أن يخرج منها ولا يستطيع الخروج. شاب النهاردة يقول أنا مش قادر أغض بصري، مش قادر أبتعد عن الحرام أو غير ذلك. هقول له إنك ملكش رصيد عند الله، لو لك عند الله عز وجل رصيد لعصمك الله، فباب العصمة مقرون برصيدك عند الله تبارك وتعالى. الدليل يوسف عليه الصلاة والسلام، يونس واقع، يوسف عليه الصلاة والسلام واقع الأنف في كرب، إنه شاب وفترة الشباب الشهوة متمكنة من الشباب، إنه عبد في قصر المرأة، والمرأة صاحبة منصب وجاه وجمال، والمرأة هي المراودة. يعني أنا ممكن مثلا أقع في، أريد أن أقع في فاحشة مع فتاة، ولكن أنا خايف تزعق تصرخ تلطم غير ذلك، خايف. ولكن لما المرأة هي اللي تراود مش خلاص، المعصية أصبحت سهلة يسيرة، وهي هيأت الأمور وغلقت الأبواب، وهي التي قالت هيت لك. كحال كتير من الشباب بتعرض عليه الآن شهوات وبيقع. ليه؟ لماذا لم يعصم؟ لأن العصمة مقرونة بالرصيد. كلما يكون لي عند الله رصيد الله يعصمني. شاب بيقع في معاصي السر ليه؟ لأنك ما عندكش عند الله رصيد، لو عندك رصيد تعصم. شاب يقول أنا ما بخش على النت ما بقدرش وبقع، ليه؟ لأن ما عندكش رصيد، لو لك رصيد الله يعصمك. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده كثير جدا. الآن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يوسف، لما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه لما وقع الآن في هذه الفتنة، يا رب كيف مننت عليه بالعطاء؟ ليه اديت له العطاء بالعصمة؟ ربنا قال لك لأنه له رصيد قديم عندنا. إيه الرصيد؟ قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ ليه؟ باختصار لأنه من عبادنا المخلصين كما في قراءة، والمخلصين في قراءة أخرى. والمخلص هو الذي صفى سره لربه، والمخلص هو الذي جعل له في جوف الليل مقاما بين يدي ربه، والمخلص هو كثير عمل السر، والمخلص هو الذي صفى قلبه لله، فما بالك بجوارحه. فلهذا السر عصم الله تبارك وتعالى يوسف. ليس هذا وحسب، بل وعند العطاء أيضا، عطاء الله لعبده إنما يكون على قدر رصيد هذا العبد عند الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتدت جدا الأزمات به في مكة، ربنا سبحانه وتعالى قال له اصبر، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود. داود عليه الصلاة والسلام لم يكن مبتلى بمرض، وكان عنده أولاد، ولم تكن عنده أزمات أو مشكلات، وإنما كان داود عليه الصلاة والسلام ربنا ابتلاه بالملك، كما قال الله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فداود عليه الصلاة والسلام له ملك، كيف يعصم الله العبد إذا أتاه الملك؟ لأن مشكلة الملك لما بيعطى لأحد بيبغي في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بعض الناس لما بيملك بيفجر، بعض الناس لما بيملك بيظلم، إنما داود ما شاء الله عصمه الله من ذلك كله. يا رب انت ابتداء بما أعطيت داود وسليمان، اسمع اسمع، قال الله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق. سبحان الله، تسخير الجبال والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يا ربي كل هذه العطاءات ليه؟ تقرأ أول آيات واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هي دي الثلاث أشياء اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، فعطاؤه على قدر وجود هذه الأصول عندك. واحد، عبدنا، ونسب لله تعظيما وتشريفا لمقامه ذا الأيدي. لا قول، تفسيران عند العلماء، تفسير الأول ذا الأيدي أو صاحب القوة، وليست سنة الله في الأرض أن العطاءات تكون لأصحاب قوة الأبدان، ولكن المعنى الثاني هو الأقرب، إنما آتاه الله ذلك بسبب قوته في العبادة. من أجل ذلك روى الترمذي في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود أعبد البشر. وكما تحفظون أنتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام محمد. صح؟ لا. طب إبراهيم، موسى، عيسى؟ لا. أحب الصيام إلى الله صيام من؟ داود. وأحب القيام إلى الله قيام من؟ قيام داود. يبقى إذن هذا هو رصيد داود عند الله، فكانت عطاءات الله له لا تتوقف، كان الخير من الله له لا يتوقف أبدا بلا حدود. ليه؟ لأنه له رصيد عند الله سبحانه وتعالى. انظر اللي بعدها، إنه أواب. يعني أواب، سبع أقوال المفسرين: كثير التوبة، يذكر ذنبه فيبكي ندما عليه، كان كثير التسبيح، كان كثير الصلاة، كان كثير البكاء من خشية الله. كل المعاني دي بتدور في فلك واحد أيضا، هذا الفلك هو أنت رصيدك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. هل أنت رصيدك كاف لك أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بهذه العطاءات؟ هل رصيدك أنت كاف لك ليرفع الله تبارك وتعالى ما يقع عليك من ضر؟ إذن هذه هي، هذا هو معنى قول الله: إنهم كانوا يسارعون. وإذا نظرت أنت بعينك إلى أيوب الذي أصيب بمرض وظل المرض معه ل18 سنة، وبعض الناس بيظن أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان بلاء في مرض جسده بس، أنا أظن أن أقل بلاء مر به أيوب بلاء الجسد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلى أيوب ابتلاه أولا في ماله فضاع كل المال، ثم ابتلاه بعد ذلك في ولده فماتوا جميعا. كان لأيوب 11 ولد، كان عنده 11 ولد ماتوا جميعا. وبعد ذلك ابتلاه الله بالمرض، والمرض ده ما كانش يوم ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين، ده 18 سنة في البلاء، كما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح إن أيوب لبث في البلاء 18 سنة. 18 سنة كاملة في البلاء حتى ابتعد عنه القريب والبعيد. إذن هذا البلاء لما نزل، إذن إنما يرفع هذا البلاء برصيدك أنت عند الله سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة إن ربنا وضح ليك وقال لك: خد بالك، خد بالك، إنما أرفع الضر عمن وقع عليه الضر على قدر رصيده عندنا، وأرفع البلاء عمن وقع عليه البلاء بقدر رصيده عندنا. قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه. خد بالك، يعني أول حاجة ربنا رفع عنه الضر المرض، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني إيه أهله ومثلهم معهم؟ كان عنده 11 ولد، 11 ولد ربنا اداله كام؟ 22 بعد ذلك. يا بعد موت 11 ولد بين إيدي الآن بقى عندي 22. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، اسمع، رحمة منا. وانظر إلى ختام الآية عشان ربنا يقول لك: خد بالك، بهذا رفعنا البلاء. قال الله: رحمة منا وذكرى لمن؟ للعابدين. وذكرى للعابدين، علشان كل عابد وقع في ضر، وقع في مشكلة، وقع في أزمة من الأزمات، يفتكر عبادة أيوب إنه كان عبد، ولأنه عبد أكثر من الطاعة والعبادة، فلما نزل به الضر رفعنا عنه ضره. ليه؟ لأنه كان عابد. وهذا ما توضحه لنا سورة صاد. قال الله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد. ربنا بيقول في شأن أيوب: أفضل العبيد ممن رأيناهم كان أيوب، نعم العبد إنه أواب. بهذا رفع الله عنه ضره. أنت لو واقع في مشكلة ممكن تبحث على كل أسباب الدنيا، أسباب الأرض، وما تلاقيش حل، ما تلاقيش نتيجة. ومع ذلك والله والله إذا كان لك عند الله رصيد، والله كم رأيت بعيني أقوام أغلقت الدنيا أمام أعينهم تماما، ما فيش لها حل، والله ما لها حل، ومع ذلك تلاقي العطاء غير طبيعي، وتلاقي تفريج الكربة بصورة غير طبيعية. والله أنا أعرف أحد إخواننا، ولكن بعد ذكر زكريا، زكريا ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالولد، لم يمن عليه بالولد. كان نفس زكريا عليه الصلاة والسلام يكون له ولد يحمل الدين من بعده، يحمل الرسالة من بعده، سبحان الله. فلما دعا ربه أتاه الله الولد، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له. خد بالك معي، رجل كبير في السن وزوجة في شبابها عقيم، في غير القرآن يكون الترتيب: فاستجبنا له، وبعد كده الأسباب بقى، وأصلحنا له زوجة، صح، ووهبنا له يحيى. ده دي في ترتيبنا احنا المنطق الطبيعي بتاعنا احنا، ان زوجته تصلح له الاول، تهيئ ان هي تكون اهل للانجاب، وبعد ذلك يعطى الولد، صح كده؟ ولكن في القرآن وجدنا غير هذا، وجدنا: فاستجبنا له وكانت له الهبة قبل اصلاح الزوجة. يعني ربنا اداله ووهبنا له يحيى قبل ان تصلح له الزوجة. ربنا بيقول لك خد بالك انك لما بتقع في ازمه زي دي انت بتلف على كل الاسباب، بس نسيت مسبب الاسباب، انت نسيت اصلا علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ان هي اصلا لو اصلحت كما اصلحها زكريا لغير الله اسباب الارض كلها من اجل ان يعطيك الله تبارك وتعالى. انا بقول لك احد اخواننا، مش هقول لك زكريا نبي من الانبياء، لا لا لا، احد اخواننا والله العظيم انا كنت معاه، والاطباء بيقولوا له الانجاب شيء مستحيل، ما تضيعش وقت ولا تضيع فلوس، يعني لا تضيع وقت ولا تضيع فلوس، المساله منتهيه، فحرام بقى مجهودك وضغط النفس اللي انت بتقع فيه، وحرام عليك بقى انك تضيع نفسك وتشد زوجتك معاك وتبهدلوا نفسكم سفر اوروبا وهنا يعني. فاخر مره اخذته بقى من عند الدكتور ورايحين البيت، وهو في حاله هستيريا لا يتخيلها انسان، والله في حاله هستيريا لا يتخيلها انسان. انا لدرجه توصلت البيت وفضلت واقف في العربيه تحت البيت، انا مشدود ويعني وافاجئ والله ان انا اللي طلع بقى بيصرخ من البلكون: يا رب يا رب ماليش الا انت يا رب، ورمى ادويه: يا رب، واظل يدعو بصوره غير طبيعيه. يقول لي: انا لاول مره في حياتي يعني انا افتكر ربنا، انا كان اهم اساس عندي الدكتور الفلاني والمعمل الفلاني والمش عارف ايه الفلاني، انا كنت لسه ربنا. ويقول لي: لعل ان ربنا صنع بي هذا علشان ارجع له تاني. والله العظيم وما تمر ايام بعد اصلاح الحال، والله معاه دلوقتي اربع اولاد. يا جماعه النجاة في الدنيا انك يكون لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بعد ما ذكر هذا الكم الهائل من الانبياء بيقول لك القاسم المشترك بينهم جميعا ان كل واحد منهم وقع في ازمه ممكن تكون قريبه جدا من الازمه اللي انت فيها الان، والقاسم المشترك الثاني بينهم ان كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، والقاسم المشترك الثالث ان بهذا الرصيد ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم ولم يحرمهم، حتى وان كانت اسباب الدنيا واقفه قصادك، بس قول يا رب انك تقدم الرصيد اللي يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا قال خد بالك ان القاسم المشترك بين كل الانبياء انهم كانوا يسارعون الى الخيرات، قلنا دي غلط، ولكن كانوا يسارعون، خد بالك ربنا قال لنا في القرآن: وسارعوا إلى، لأن الخير مثلا لو شيء بعيد عني أنا رايح له، طيب ادي معنى، ادي معنى الى شيء بعيد عنك انت رايح له. طب لما ربنا يقول انهم كانوا يسارعون فين؟ لا ده هو مش محتاج يروح للخير، لان هو اصلا ايه، ده هو جوه اصلا، هو جوه الخير اصلا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، هو جوه اصلا، ورغم ان هو متلبس بالخير وعايش وسط الخير بيجري برضه علشان يصل لاعلى مقام من المقامات داخل هذا الخير. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، هي دي كلمه السر دايما لسعاده اي انسان. حتى وان ظلمت وتمكن الظالم منك، يعني الظالم خلاص تمكن منك وانت خلاص ضايع ضايع، صدقني بتيسر الاسباب لك، كما حدث مع ابراهيم. يا جماعه ابراهيم القي في النار، والاصل في النار في نواميس البشر ان النار بتحرق، ومع ذلك مش هقول لك النار لسعته لا، او النار اذته لا، ده كانت النار بردا وسلاما، النار كانت برد وسلام. ما تقولش انا لازم اترمي في النار، لا، انت ممكن برضو يتسلط عليك ظالم لحد ما تظن ان خلاص ان هو حطك وسط الهلاك خلاص خلاص. ولكن هنا ابراهيم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القى في النار. انت خلاص الظالم تمكن منك ومن رقبتك، اوعى تظن ان انت لا لا لا، ده انت على قدر رصيدك بيكون عطاء ربنا ليك، وبتكون النجاة من هذا الظالم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا مع هذا السر في الصورة دي، صورة إنك على قدر رصيدك عند الله بتكون حياتك. بغض النظر عن كل هذه الصور أنا ذكرتها الآن، يا جماعة في بعض الأوقات أنا بيكون ربنا عطيني فلوس وعطيني زوجة وعطيني أولاد، ومع ذلك هو تعيس. كنت امبارح في مشكله بين زوجين، ما شاء الله لا قوه الا بالله، امبارح بعد صلاه العشاء، مال قول بقى حدث عن مال كيفما شئت، اسال الله ان يبارك لهما، اولاد فضل الله معهم اولاد، مكانه اجتماعيه محترمه، ايوه مكانه اجتماعيه محترمه جدا، عايشين في حته كويسه في ارقى المناطق في المنصوره، ومع ذلك يقول لي مع كل ده انا تعيس. مع كل ده، ده المال اصلا ممكن يودي للسعاده، لا لا لا، انا اتعس انسان على وجه الارض. زوجته تتكلم تقول احنا ناس ميته اصلا، احنا ناس مش عايشين، الناس بيحسدونا على الفلوس وبيحسدونا مش عارف على ايه، احنا ولا حاجه. انتم محافظين على الصلاه يا جماعه؟ لا والله يعني شويه كده وشويه كده. طب انت حجابك فين؟ وانت اخبارك ايه؟ بعيد. ما تظنش في يوم من الايام انك هتعيش حياه كويسه، ما تظنش في يوم من الايام انك لا لا، انت بص هتلاقي ربنا على طول بص طردك بره الدايره. عارفين الدايره دي ايه؟ دايره رحمته. فمهما كانت اسباب السعاده متوفره معاك انت مش سعيد، لانك بره الدايره، بره دايره رحمته سبحانه وتعالى، بره. واللي عايش بره ده، لا نعوذ بالله، اللي ميت بره ده عمره ما ينتفع بحاجة أبدا أبدا والله. علشان كده تلاقي السر ده موجود جوه الصورة وسط الأنبياء. ربنا يقول لك إيه؟ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا، عايشين في رحمتنا. خد بالك، وأدخلناهم في رحمتنا، مش أنزلنا عليهم رحمتنا، ليه؟ ممكن تتنزل وترفع، إنما لما ربنا يقول وأدخلناهم في رحمتنا، هو فين؟ ده هو عايش جوه رحمة ربنا. ليه يا رب؟ يعني ليه؟ رغم ان هؤلاء الانبياء يعني اتبهدلوا جدا في الحياه، كم ضاقت بهم الحياه، وقد ايه ما كانش متوفر معاهم اسباب السعاده في الدنيا زي ما هي متوفره معانا الان، ومع ذلك ربنا بيقول وادخلناهم في رحمتنا. النهارده الاقي اسره ما شاء الله لا قوه الا بالله، مال وجاه وسراب، ويقول لابني، ابني موريني المرار، أسرة تانية مش عارف إيه يقول لا أصل مراتي ورياني المرار، أسرة تالتة أصل جوزي مش عارف إيه، أسرة رابعة أصل مش عارف إيه. يا جماعة أنتوا في حاجة غلط، في حاجة غلط في حياتكم، لأن الأصل إن ربنا يرحمنا. طالما إحنا خرجنا بره الدايرة يبقى في حاجة غلط. راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم إيه الغلط في حياتكم عشان ترجعوا تاني جوه الدايرة، جوه الدايرة. ربنا بيقول وأدخلناهم في رحمتنا. ايه الغلط اللي ممكن يكون عندنا؟ الغلط ان احنا ملناش رصيد عند ربنا، الغلط ان انا ماليش حال مع الله، الغلط ان انا عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة. المشكلة ان في كتير من الاوقات احنا بينطبق علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا هقول عن نفسي، انا مش انتم، انتوا اعلى من ذلك ان شاء الله. النبي يقول يعني ان ابغض الناس عند الله حمار بالنهار جيفة بالليل. تشوفوا كده في الدنيا، شوف كده في دنيته في محلاته في مصانع الشركات، الوضع ده كله تلاقيه مش عامل زي الحمار، ليل نهار شغل وبالليل جيفة نايم. طب انت فين عبادتك بالنهار وفين عبادتك بالليل؟ مفيش اي حاجة ليك رصيد، مفيش اي حاجة، يبقى انت بره الدايرة. راجع نفسك تاني، يعني انت راجع نفسك تاني، لانك مش ربنا مش هيكرمك غير لما تخش الدايرة. طب انا ازاي اخش الدايرة؟ ما تشوف ربنا قال ايه. قال الله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ لأنهم كانوا من الصالحين. كان إنسان صالح، شايف ربنا أمره بينفذ، شايف ربنا نهى عن إيه ابتعد، فدخل في رحمته. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في المقطع الأول إنهم كانوا يسارعون جوه، خد بالك مش بره، انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. ممكن يا دكتور محمد فيهم مثلا انا وقعت في مشكله، اول ما بقع في مشكله بعمل ايه؟ ها، بروح لربنا بسرعه. عندي امتحانات بعمل ايه؟ بجري على المسجد بسرعه. ومع ذلك لقاش التوفيق. ليه؟ اصل المشكله ان انت عرفته في لحظه دون اخرى. المشكلة انت قربت له ساحة المشكلة، وبعد ما المشكلة رفعت انت والعياذ بالله رجعت تاني زي ما كنت. فتلاقي بعد كده المشكلة اللي مبطوقة عليك بتبقى اشد بكتير جدا من ايه؟ من اول مرة. احد المغنيين اللي كانوا مشهورين جدا هنا في المنصورة، مشهورين جدا وفي الافراح بقى والكلام ده مش عارف ايه، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالسرطان في الحنجرة وعلى اللسان وفي البق في المنطقة دي كده كلها. يا رب وتبت ورجعت وخلاص، كان لسه في المراحل الاولى، خد الادويه وخد مش عارف ايه وعمل ايه وسوى ايه، الحمد لله بقى زي الفل بعد ما تاب ورجع واستغفر وبقى انسان وخلاص. ده انا كنت ماشي في طريق غلط، انا هسيبه، وساب ورجع خلاص، خلاص انا هبقى بقى بتاع ربنا. طيب بعد ما ربنا نجاه وعفاه الاصل يعمل ايه؟ يذل لله، يشكر، يزداد طاعه وعباده. لا، ده اللي ربنا الحمد لله شكرا رب، يعني كفاية طاعة لحد كده وشكرا، ورجع تاني، ورجع تاني للغناء. ولما يرجع تاني يجي له بقى خلاص السرطان، المرة دي بقى خلاص الدرجة خلاص النهائية، ما عادش فيها كلام، انت ايام وهتموت. فربنا يقول لك ان ما ينفعش يكون تعاملك معاه كده التعامل، ما ينفع. في بعض الناس في وقت الازمات يقول لي انا رجعت لربنا وربنا ما رفعش عني المشكلة. أصل أنت ما عرفتوش إلا ساعة المشكلة. تقول لي أمال أعمل إيه؟ هقول لك أنت المفروض على طول الخط تبقى كويس. الكلام ده منين؟ نفس الآية الجزء الثاني، قال الله ويدعوننا رغبا. يعني إيه؟ يعني إيه ويدعوننا رغبا ورهبا؟ فيها قولين لأهل العلم. القول الأول يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار، ده قول. القول الثاني وأعلى منه، يدعوننا في وقت رخائهم كما يدعوننا في وقت شدائدهم. على طول الخط هو حاله مع ربنا كويس، مش زي الناس اللي هي البكاشين ما يعرفش ربنا الا في وقت الازم. لا، مش ده حالك مع ربنا ابدا. لا، خد بالك الشده لما بتنزل لا ترفع الا بعملك القديم، خد بالك مش بعملك الموجود دلوقت، خد بالك. علشان كده النبي بيقول لنا المعنى ده، فبيقول ايه؟ من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من دعاء الله في الرخاء. ويدعوننا رغبا، واخر حاجه واختم بها ان شاء الله، وكانوا لنا خاشعين. طب ليه بقى ربنا ما قالش زي ما قال قبل كده وكانوا لنا عابدين وانت بتكلمنا عن العبادة؟ لا خد بالك، اصل يسارعون في الخيرات تديك معنى العبادة، بس معنى العبادة بالايه؟ بجسمك بجوارحك. انما وكانوا لنا خاشعين تديك معنى العبادة بايه؟ الله يفتح عليك بالقلب. يعني ربنا بيقول هو كان كله لله، جوارحه لله، قلبه لله. جاء رجل إلى الأعمش بيقول له أنا عجبت جدا من هذه الآية فوضحها لي. إيه آية؟ آية فعلا توقفنا كلنا. فقال له عجبت منها كما عجبت، فسألت عنها إبراهيم، إبراهيم النخعي إمام التابعين رحمه الله، فسألت عنها إبراهيم فقلت يا إبراهيم ما معنى هذه الآية؟ قال أولم تعلمها يا أعمش، أنت مش عارف معناها؟ قلت لا والله. قال هو العبد يكون بينه وبين ربه أغلق بابه دونه، الباب اتقفل حد شايفه، وأرخى ستره فلا يراه أحد، فلا يرى الله منه إلا الخير. وكانوا لنا خاشعين، هو ده معناها، إن يسارعون في الخيرات قدامنا احنا شايفينهم، إنما وكانوا لنا خاشعين، إن الناس دي كانت لما بتخلو بربنا كان الله لا يرى منها إلا الخير. انت كده حالك، يعني لو انت قاعد في أوضتك ولا يطلع عليك أحد، هل أنت من الخاشعين؟ بعض الناس يظن أن الخشوع ده بقى معناه يبقى واقف في الصلاة وعمال عيط ونهنة، لا، في معنى أعلى. كانوا لنا خاشعين، إذا دخل في الستر حيث لا يراه أحد لا يرى الله منه إلا الخير. وهي دي بقى أعلى درجة من درجات الإحسان، هو ده أعلى، هي دي أعلى درجة من درجات الدين، إنك وانت في وقت سرك ومحدش مطلع عليك الله إذا نظر إليك لا يرى منك إلا الخير. في وقت سرك لا يرى الله تبارك وتعالى منك إلا الخير. عشان كده بقول لك وعلى قدر سرك بيكون عطاء الله لك. وأختم بهذا الموقف اليسير اللي علي إن شاء الله بيه تكون بقى الأمور كلها بالنسبة لنا اتضحت. يذكر حافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية أن رجلا كان يعمل لصا، بيسرق إيه؟ لا ما بيسرقش، ولكن كان يغش الدراهم، بيزور فلوس. هو تزوير الفلوس ده احنا مطلعين عليه؟ مطلعين عليه؟ حد بيشوفه؟ طيب يعني ده في وقت السر بتاعه صح كده؟ فخرج ذات يوم فمر على صبيان المدينة وهم يلعبون، فقال واحد منهم أوسعوا الطريق لغش الدراهم. قال سبحان الله، فضحتني حتى عند هؤلاء، حتى العيال الصغار أنا بقيت مفضوح عندهم. طب ده حاجة في السر ما حدش بيشوفها. الكلمة دي قلبت كيانه، شقلبته رأسا على عقب. رجع بيته تاب وندم واستغفر، استغفر وأصبح من عباد المدينة، فعلا عابد. تدور الأيام ويخرج برضه يعدي كده في يوم من أيام المدينة، هي عبادته بالليل في بيته وحد مطلع عليها؟ حد شايفها؟ الملك بس. فهو ماشي كده في طرق المدينة مر على نفس الأولاد يلعبون، فقال الولد، نفس الولد، أوسعوا الطريق لعبد المدينة. قال سبحانك. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له، إنك في وقت سرك إذا رآك الله لا يرى منك إلا الخير. حبابي هي دي الثلاث معاني حبيت أقف معهم النهاردة، والله سعادتك في الدنيا والآخرة وقف على المعاني الثلاثة دول. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اثنين يدعون لنا رغبا ورهبا، ثلاثة كانوا لنا خاشعين. كما اهتممت ببدنك اهتم بقلبك. الأصل عند ربنا سبحانه وتعالى إنك مش تعمل الخيرات وانت بتتزق، الأصل إنك تسارع. ثلاثة العطاءات إنما تنال على قدر رصيدك عند الله، الكربات والأزمات إنما ترفع على قدر رصيدك عند الله. هي دي الآيات. الواجب المطلوب منكم النهاردة ارجعوا مع المعاني دي، عيشوا في سورة الأنبياء واقراها كده بالراحة وبتأني كده، وانت بتقرأ قصة أيوب شوفوا قدامك كده والبلاء خلاص قطع جسده. وانت بتمر على يونس كده افتكر كده هو بطن الحوت، وانت مع نوح وتسلط الظالم عليه افتكر قد ايه ربنا رحمه، ان ربنا نجاه، افتكر المعاني دي. وصدقني هتلاقي نفسك في النهايه بتقول ده الصوره من اولها لاخرها بتقول صلح حالك، خلي لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا جميعا، وان يجعلنا ممن يسمعون القول فترون احسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا. اللهم نجي مصر أهلها من الفتن، اللهم نجي مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم أرنا في بشار وأعوانه آية، واجعل ظلمهم على أهل سوريا بداية النهاية. اللهم ولا ترفع لهم راية، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأقر أعين أهل سوريا بحاكم يحكم شرعك يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.